الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما ابتلاء، والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه ودنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله تعالى في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. والابتلاء في اللغة هو الامتحان والتمحيص والاختبار. قال الجوهري: بلوته بلوا، أي جربته واختبرته، والبلاء الاختبار، ويكون بالخير والشر. يقال: أبلاه الله بلاء حسنا وأبليته معروفا. قال ابن منظور: بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته اختبرته، وبلاه يبلوه بلوا إذا جربه واختبره، وابتلاه الله امتحنه. والبلاء يكون في الخير والشر. يقال: أبليته بلاء حسنا وبلاء سيئا. والله تعالى يبلي العبد بلاء حسنا ويبليه بلاء سيئا، والجمع البلايا. وأما البلاء في الشرع فهو ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو في نفسه أو في عرضه في الحياة التي يعيشها. والابتلاء هو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله جل وعلا والعبد، وهذه الحياة التي نعيشها هي الزمن المقرر لهذا الابتلاء وهذا الاختبار. قال الله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. والبلاء الحسن هو النعمة بالظفر والغنيمة، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه. فمعنى أبلاه أنعم عليه، وابتلاه قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وغالبا ما يكون بالمكاره. وأما الفتنة فهي الامتحان والاختبار. تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وأما المصيبة فهي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. يقال: أصابه إصابة ومصابة ومصابا، والمصيبة آحذة المصائب، والمصيبة النكبة ينكبها الإنسان وإن صورت، وتستعمل في الشر. وكل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. وأما الفرق بين الابتلاء والمصيبة فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولا تعارض بين الآية والحديث المذكورين، حيث وفق بينهما، فكلاهما سيق لمعنى سوى المعنى الذي سيق له الآخر، ويتضح ذلك بتفسير كل منهما على حدة. قال المفسرون في تفسير الآية الكريمة: إنما يحل بكم من مصائب الدنيا فإنما تصابون به عقوبة لكم على ما اجترحتم من السيئات والذنوب والآثام. وما عفى الله عنه في الدنيا أو آخذ به فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. ولذلك فإن الله تعالى اتصف بالرحمة وتنزه سبحانه عن الظلم. قال ابن عطية في تفسيره: روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أكرم من أن يثني على عبده العقوبة إذا أصابته في الدنيا مصيبة بما كسبت يداه. وقال الحسن: معنى الآية في الحدود، أي ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما ذلك بكسب أيديكم، ويعفو الله جل وعلا عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه. وأما الحديث الشريف وهو حديث صحيح، قال البخاري في صحيحه: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاء معناه الاختبار والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالأنبياء هم أكثر ابتلاء واختبارا، وذلك لعلو منزلتهم وقوة إيمانهم ورفعة شأنهم. وعلى هذا فلا تعارض بين الآية والحديث، لأن معنى الآية أن من ارتكب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا بإقامة الحد عليه أو بمصيبة تصيبه فهذا من كسب يده، أي بسببه هو، ولن يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة لأنه نال جزاءه في الدنيا. وأما ما أصاب الأنبياء فهو للابتلاء وزيادة الأجر ولتأسي المؤمنين بهم. وعلى هذا فهناك فرق بين البلاء والابتلاء. البلاء والابتلاء كلاهما امتحان واختبار، ويكونان بالسراء والضراء، ويقعان شرعا وقدرا. فالتكاليف الشرعية فعلا كانت أو تركا، وكذلك مقادير الخير والشر، كل ذلك مما يمتحن به العبد. وإن كان استعمال الابتلاء في الشر والضر والأمور الشاقة أغلب. قال العسكري في الفروق يوضح الفرق بين الابتلاء والاختبار: الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب. ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه، ولا يقال ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة؟ وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: لما كان الاختبار يوجب الضجر والتعب سمي بلاء، كأنه يخلق النفس. ثم شاع في اختبار الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس، وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر، فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح، فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل بالعبد لأن بها يختبر مقدار الصبر والأناة. وسمي التكليف بلاء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان فصارت من هذا الوجه بلاء، والثاني أنها اختبارات، والثالث أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. وقد تبين من هذه التعريفات التي مضت أن البلاء والابتلاء أعم من المصيبة، لأنهما يكونان في الخير والشر، وأما المصيبة فلا تكون إلا في الشر. والابتلاء سنة ربانية، يبتلي الله جل وعلا من يدعي الإيمان، لأن الادعاء سهل لكن إثبات صحة هذا الادعاء أمر عسير. فدعاء الإيمان ليس أمرا هينا، نظرا لأن ثمرة هذا للدعاء سعادة الدنيا والآخرة. فالذي يكون مؤمنا إيمانا حقيقيا فإنه بذلك يضمن الفوز في الدارين والسعادة في الحياتين. فهذه الثمرة ليست سهلة حتى يكون الإيمان سهلا، لذا فإن الله لا يترك الناس عند حدود هذه الدعوة، بل لا بد من ابتلائهم، والابتلاء ذكره الله جل وعلا في القرآن، فلا بد من الإيمان به. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: يخبر تعالى أنه لا بد أن يمتحن العباد بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهذه سنته تعالى الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه فلا بد أن يبتليه. وقال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أي نظهرا. وقال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه البخاري. وروى البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين أن الدنيا لم تصف لأحد ولو نال منها ما عساه أن ينال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرفع عن أمتنا ما نزل بها من البلاء والمحنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الابتلاء مرتبط بحياة الإنسان، فما دامت هناك حياة فهناك حتما ابتلاء، والإنسان بتفكيره القاصر لا يعلم فوائد الابتلاء التي تعود عليه في دينه ودنياه وفي آخرته، ولا يعلم مدى حكمة الله تعالى في اختيار ذلك له. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بذلك إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. والابتلاء في اللغة هو الامتحان والتمحيص والاختبار. قال الجوهري: بلوته بلوا، أي جربته واختبرته، والبلاء الاختبار، ويكون بالخير والشر. يقال: أبلاه الله بلاء حسنا وأبليته معروفا. قال ابن منظور: بلوت الرجل بلوا وبلاء وابتليته اختبرته. وبلاه يبلوه بلوا إذا جربه واختبره، وابتلاه الله امتحنه. والبلاء يكون في الخير والشر. يقال: أبليته بلاء حسنا وبلاء سيئا. والله تعالى يبلي العبد بلاء حسنا ويبليه بلاء سيئا، والجمع البلايا. وأما البلاء في الشرع فهو ما يصيب الإنسان من أذى في ماله أو في نفسه أو في عرضه في الحياة التي يعيشها. والابتلاء هو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله جل وعلا والعبد، وهذه الحياة التي نعيشها هي الزمن المقرر لهذا الابتلاء وهذا الاختبار. قال الله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. والبلاء الحسن هو النعمة بالظفر والغنيمة، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه. فمعنى أبلاه أنعم عليه، وابتلاه قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وغالبا ما يكون بالمكاره. وأما الفتنة فهي الامتحان والاختبار. تقول فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته. وجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد. وأما المصيبة فهي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. يقال: أصابه إصابة ومصابة ومصابا. والمصيبة آحذة المصائب، والمصيبة النكبة ينكبها الإنسان وإن صورت، وتستعمل في الشر. وكل ما آذى المؤمن فهو مصيبة. وأما الفرق بين الابتلاء والمصيبة فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ولا تعارض بين الآية والحديث المذكورين، حيث وفق بينهما، فكلاهما سيق لمعنى سوى المعنى الذي سيق له الآخر، ويتضح ذلك بتفسير كل منهما على حدة. قال المفسرون في تفسير الآية الكريمة: إنما يحل بكم من مصائب الدنيا، فإنما تصابون به عقوبة لكم على ما اجترحتم من السيئات والذنوب والآثام. وما عفى الله عنه في الدنيا أو آخذ به فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة. ولذلك فإن الله تعالى اتصف بالرحمة وتنزه سبحانه عن الظلم. قال ابن عطية في تفسيره: روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أكرم من أن يثني على عبده العقوبة إذا أصابته في الدنيا مصيبة بما كسبت يداه. وقال الحسن: معنى الآية في الحدود، أي ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما ذلك بكسب أيديكم، ويعفو الله جل وعلا عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه. وأما الحديث الشريف وهو حديث صحيح، قال البخاري في صحيحه: باب أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والابتلاء معناه الاختبار والامتحان، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالأنبياء هم أكثر ابتلاء واختبارا، وذلك لعلو منزلتهم وقوة إيمانهم ورفعة شأنهم. وعلى هذا فلا تعارض بين الآية والحديث، لأن معنى الآية أن من ارتكب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا بإقامة الحد عليه أو بمصيبة تصيبه فهذا من كسب يده، أي بسببه هو، ولن يعاقب عليه مرة أخرى في الآخرة لأنه نال جزاءه في الدنيا. وأما ما أصاب الأنبياء فهو للابتلاء وزيادة الأجر ولتأسي المؤمنين بهم. وعلى هذا فهناك فرق بين البلاء والابتلاء. البلاء والابتلاء كلاهما امتحان واختبار، ويكونان بالسراء والضراء، ويقعان شرعا وقدرا. فالتكاليف الشرعية فعلا كانت أو تركا، وكذلك مقادير الخير والشر، كل ذلك مما يمتحن به العبد. وإن كان استعمال الابتلاء في الشر والضر والأمور الشاقة أغلب. قال العسكري في الفروق يوضح الفرق بين الابتلاء والاختبار: الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق، والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب. ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه، ولا يقال ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة؟ وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير: لما كان الاختبار يوجب الضجر والتعب سمي بلاء، كأنه يخلق النفس. ثم شاع في اختبار الشر لأنه أكثر إعناتا للنفس، وأشهر استعماله إذا أطلق أن يكون للشر، فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح، فيطلق غالبا على المصيبة التي تحل بالعبد لأن بها يختبر مقدار الصبر والأناة. وسمي التكليف بلاء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على الأبدان فصارت من هذا الوجه بلاء، والثاني أنها اختبارات، والثالث أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. وقد تبين من هذه التعريفات التي مضت أن البلاء والابتلاء أعم من المصيبة، لأنهما يكونان في الخير والشر، وأما المصيبة فلا تكون إلا في الشر. والابتلاء سنة ربانية، يبتلي الله جل وعلا من يدعي الإيمان، لأن الادعاء سهل لكن إثبات صحة هذا الادعاء أمر عسير. فادعاء الإيمان ليس أمرا هينا، نظرا لأن ثمرة هذا الادعاء سعادة الدنيا والآخرة. فالذي يكون مؤمنا إيمانا حقيقيا فإنه بذلك يضمن الفوز في الدارين والسعادة في الحياتين. فهذه الثمرة ليست سهلة حتى يكون الإيمان سهلا، لذا فإن الله لا يترك الناس عند حدود هذه الدعوة، بل لا بد من ابتلائهم، والابتلاء ذكره الله جل وعلا في القرآن، فلا بد من الإيمان به. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: يخبر تعالى أنه لا بد أن يمتحن العباد بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبله، فهذه سنته تعالى الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه فلا بد أن يبتليه. وقال ربنا جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ونبلو أي نظهرا. وقال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. رواه البخاري. وروى البخاري أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يبين أن الدنيا لم تصف لأحد ولو نال منها ما عساه أن ينال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرفع عن أمتنا ما نزل بها من البلاء والمحنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.